في النساء أكثر من فسو اللواط في الذكور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية، حتى أن بعضهم يقول لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع، لأنه من يتصور أن رجلا يرغى أن يفعل به كما يفعل المرأة؟ هذا شيء يعني مستحيل فطرة ومستحيل شرعا. فلذلك عبر عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به. ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به؟ اثنان، بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير، واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها الضمير يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط، وهي أعظم من فاحشة الزنا. والدليل على عظمتها أن لوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة، وفي الزنا قال الله عز وجل إنه كان فاحشة من الفواحش، أما هذا فقال الفاحشة لأنه والعياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان. ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره، فكان أفحش. واللذان يأتينه منكم فآذوهما، آذوهما بماذا؟ بالسب والتعيير والضرب والإعراض على سبيل التعزير والهجر وما أشبه ذلك. المهم افعلوا ما يتأديان به، فإن تاب وأعرض فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. إن تاب مما وقع منهما وأصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه، لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب. إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان توابا، توابا صيغة مبالغة، وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم، فالذين يتوب الله عليهم لا يحصون، وتوبته عز وجل لا تحصن، فلهذا عبر بصيغة المبالغة. والتائب من توبة الله على العبد نوعان، توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها. فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها التوفيق، لا قبل فعل التوبة معناها التوفيق للتوبة، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. والتوبة التي بعد التوبة هي قبول التوبة، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهو تواب أي مهيئ للتوبة في من شاء من عباده، وتواب أي قابل للتوبة، ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفي هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله كان توابا رحيما، فإن المعروف أن كان للمضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال، كما لو قلت كان فلان طالب علم، يعني فيما مضى. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها. وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به. إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله بكل شيء محيطا، وما أشبه ذلك. المراد أنه متصف به أزلا وأبدا، ولكن أتت كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. نعم. لا، بعد القدرة. نعم، لكن هذا الحكم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. يبيجي إن شاء الله. ما أخذنا فوائد الآن، هذا شرح. نعم. إيش؟ نعم. نعم. عطاء غير مجدود. وقال في النار: إن ربك فعال لما يريد. كلها قال ما دامت السماوات والأرض. الفرق لأنه لما كان هذا فضلا بيّن أنه فضل ممتد، ولما كان هذا عقوبة قال إن ربك فعال لما يريد، فهو فعل هذه العقوبة لأن ذلك مقتضى إرادته.
وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة اللاتي يزنين على عبد الله الإشهاد لإثبات الله. نعم تمام. ما هي السبيل التي جعلها الله لهم؟ في حديث عبادة بن الصامت. نعم نعم. خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. جلد سنة. أحسنت. هل يعتبر هذا من النسب؟ الأخ هنا لماذا؟ إيه لماذا؟ نعم. الحكم الأول مؤقت، الحكم الأول مؤقت ليس عاما في كل وقت، فيكون قوله أمسكون البيوت بيانا بذلك. طيب، قوله واللذان يأتينا منكم ماذا يراد به؟ أما أو أين؟ قيل أنه الرجل يأتي الرجل نعم. بناء على الثانية خالد ما حضرت، بناء على الثاني كيف يخرج اللذان يأتيان منكم؟ يعني فيها قول أن اللذان يأتيان منكم، يعني اللذان يزنيان،
يكون الرجل يؤدى فقط والمرأة تحبس وتؤدى،
تحبس حتى يأتي الله بها، حتى يتوفى الموت أجل الله لنا سبيل. نعم. الرجل إذا أتى الرجل، هذا وجه، هذا ما فيه إشكال. الإشكال على قول من يقول إن المراد باللذان يأتيان منكم هما الزانيان. محمد، طيب لماذا عبر بالجمع في النساء وتثنى في الرجال؟
لأن النساء كثير،
أزني في النساء أكثر منه في الرجال، فإن البغايا في الجاهلية كثيرات منتشرات. طيب على القول بأن المراد اللذان يأتين منكم الرجل يأتي الرجل، كيف يصح يا سلامة أن يكون المأتي آتيا؟
لما كان المأتي راغي كان حكمه كحكم الفاعل.
أحسنت، القابل كالفاعل. طيب أخذنا الفوائد أظن، ما أخذناها كل الأتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا، والقول بأنه استحق قول ضعيف لا يمعول عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة 4 رجال عدول، لقوله: فاستشهدوا عليهن 4، وقوله: منكم، الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عدول. أو نقول إنه منكم خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت، وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال. ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة، أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط 4 رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء 4 فيها شبهة بأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى ما هي الشبهة التي يدرأ بها الحد. فمن العلماء من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، لأن استأجره إياها شبهة، كما لو استأجر بيتا يسكن به. ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على 3 أن الوسط هو الصحيح، هذا هو الغالب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا، لقوله: فإن شهدوا. ولهذا يجب أن يقول الشهود: رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه، كما يدخل المين في المكحلة. فلا يكفي أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عرات ورأينا ذكره بين فخذيها، ما يكفي هذا، لا بد من التصريح بالجماع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز، قال أن اكتهى لا تكن أو لا تكن أو قال لا يكن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا، لم يثبت بالشهادة. لماذا؟ لأنه صعبة. طيب، فإن قال قائل هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ قلنا كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبت. أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جمعها وهو وليس الأمر كذلك. ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله يكفينا شرها، بدأوا يدبلجون الكلام الآن كما قيل لي، يأخذون مثلا من كلامي حرفا في كلمة من الكلمات وحرفا من كلمة أخرى وركبون بعضهم على بعض وينشئون خطبة بصوتي على ما يريدونهم، عرفتم؟ يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون، والصوت صوت ونبرات الكلام نبرات الكلام. فمشكلة حقيقة، أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكنه، لكن نرجو الله أن الله يجيب فيروسها لهذه الآلات كما يهددون الآن بفيروس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة، بقوله فأمسكوهن، لأن هذا نوع من العقوبة من وجه وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة لقوله فأمسكوهن في البيوت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن. ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت. ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيته، فدل ذلك على أن غيرها لازمها البقاء في البيت، وهو كذلك. فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، ولكن لا نلزمهن بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية العقوبة في الحبس المؤبد، توافقون على هذا؟ أو أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصل؟ نعم، الثاني هو الأقرب، أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصلا في الشرع. أما أن جعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل، لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. والجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني قدري. فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي جعلا شرعيا، أما قدريا فإنه قد جعل ذلك، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة. ومثال الجعل الكوني أو أمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن، مثل جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله. واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان، جنس ونوع، جنس ونوع وفرد، ثلاث أنواع، جنس ونوع وفرد. أما الجنس فهو صفة أزلية أبدية، أي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط، وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. الثاني النوع، النوع مثل الاستواء على العرش، وهذا حادث، فإن الله لم يستوي على العرش قبل خلق العرش. أما الآحاد فكثير، كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود السبب، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، أشياء كثيرة. وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك، وأنكر هذا الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيله، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بصفة حدوثية أبدا. ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما. وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذه علة عليلة بل ميتة، من قال لهم هذا؟ بل كون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته. ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك. فالصواب بلا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسا تكون نوعا وتكون فردا أحدا. ثم قال الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان يأتيان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواط له حكمان، الحكم الأول ما دلت عليه الآية، والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالهجر، يؤذى بأنواع الأذى. وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إيش؟ نعم. أما الحكم الثاني الثابت في السنة وهو قتل المفعول الفاعل والمفعول به، قتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان محصنين كما هو الشأن في الزنا، وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، وهنا اختلف السبب والحكم. فهناك السبب الزنا وهو فيه فرج يحل في الجملة، صح؟ متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا. كذلك أيضا هذه الفاحشة والعياذ بالله يعسر التحرز منها، بخلاف الزنا لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض ما لا يمكن حبسه، التحرز منها صعب. فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء، نسأل الله العافية. لأن من عقوبة اللوط أن لا يشتهي النساء، فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد. والدليل أن من عقوبة اللوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه. فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان في فطرته يميل إلى النساء. وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساءه وتعطلت مصالحه. فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل، ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يرجمان، ومنهم من حرق اللوطي الفاعل والمفعول به لأن عقوبتهما عظيم، لأن جريمتهما عظيمة منكرة، سماها لوط الفاحشة. وزن في كتاب الله إنه كان فاحشة، والأول أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته. وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما لو تاب بعد القدرة فإنه لا ترفع عنه العقوبة. لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك يتوب. ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مس الحجارة هرب، ولكن الصحابة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفذوا الرجم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يترك يتوب الله عليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح، لا بد أن يقارنها إصلاح بقول فإن تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، أن يراود فيمتنع، عرفتم؟ يعني مثلا يقال لهذا المفعول به يعني نريد أن نفعل به، فإذا امتنع دل ذلك على توبته. ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا أبى فهذا توبته، وكذلك يقال في الزانية. لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب، لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر، أليس كذلك؟ ما هو الواحد جاي يراود شخص أمام الناس، ستكون في حال سر. ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذ تقع الفاحشة، وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فيمتنع. وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة كغيرها من الذنوب، التوبة من هذا كغيرها من الذنوب. إذا عرفنا أن الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. وجهه أنه قال إن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه، إن تاب وأصلح فأعرض عنه. إذن لما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن إن كانت العلة منصوصا عليها فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. أما لو نص عليها فالحكم يدور معه، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تنجثان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا التناجي نعم جاز ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغة المبالغة ومعنى الرحيم. ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد الليلة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة هذه مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي إنما، وخبر مبتدأ قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهالة، تمل هذا أو هذا. وقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، السوء يعني العمل السيء كالمنكرات فعل المحظورات أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله بجهالة بجهالة، والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليست الجهل، لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم إذا عملوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا ما كان قبل الموت. فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه، ولكن سيأتينا في الفوائد أنه تجب التوبة فورا. ثم يتوبون من قريب، يتوبون بمعنى يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب. فأولئك يتوب الله عليهم، هذه الجملة باعتبار ما قبلها تأكيد، لأن هذا الحكم مفهوم من قوله إنما التوبة على الله، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله فأولئك يتوب الله عليهم، وأشار إليهم بأولئك مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب يشار إليه بإيش؟ نعم بهؤلاء، لكن هنا قال أولئك، أشار إليهم بإشارة البعيد إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، رحمك الله، أي ذا علم وحكم وحكمة. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا، الجهل البسيط والجهل المركب، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، نعم أي معروف، لأن الذي ما جزم ما أدركه. طيب، وبالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل، كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما علم. وهو كذلك شامل، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانا بالإجمال والعموم وأحيانا بالتفصيل، ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا تفصيل. وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والله يعلم ذلك، أيضا فيه شيء من التفصيل. وأما الإجمال فكثير في القرآن، والعلم أشمل من القدرة وأوسع، لأنه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع، بخلاف القدرة فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة. أما العلم فيشمل حتى المستحيل. ألم تروا إلى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا. وقول حكيما مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فهو حاكم ومحكم. حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم، ومحكم إذا جعلناه مشتق من الحكمة. وأظن جاء وقت الأسئلة. نعم، إيش؟ نعم، لا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال هل لا تركتموه يأتي إلي فيتوب، أي قال يتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح حاله. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدد. نعم، صحيح. لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به، ولا هذا هو الأصل. نعم، صحيح.
وقد جاء في صحيح البخاري وابن علي رضي الله عنه رجم شراح المدانية يوم الخميس، غدا يوم الخميس، و ورجمها يوم الجمعة، فلما سئل قال جلدتها في كتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. وعلي بن مسلم مكتوب عليه أن نفعل بما فعل علي.
علي له سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.